إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، بارك في ذرياتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من سلسلة فقه المرأة المسلمة. ومع اللقاء الثامن عشر في بدايته، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في درسنا الذي مضى من فقه الوضوء وبيان صفة الوضوء وبيان نواقض ومفسدات ومبطلات الوضوء. في هذا اللقاء نقف أمام الغسل والأحكام المتعلقة به، ونبدأ بتعريف الغسل وبيان موجبات الغسل. فأقول وبالله التوفيق: الغسل بضم الغين هو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة سيأتي بيانها، وهو واجب لرفع الحدث الأكبر جنابة كان أو حيضا أو نفاسا، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. ودليل الوجوب في قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، المائدة الآية السادسة. وقد ذكر أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالإسلام كما تعلمون دين يدعو إلى النظافة ويحض عليها ويهتم بحسن المظهر ووضاءة البدن، وهذا من كمال الإسلام وبيان محاسنه. فجعل من العبادة التنظيف والتزيين والتطيب. فالإسلام يريد من المسلم والمسلمة أن يكون المسلم طاهرا، كذلك المسلمة أن يكون طاهرا القلب بتوحيد الرب عز وجل، وأن يكون طاهرا في الجوارح من الحدثين الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل، الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل. والغسل يكون من الجنابة ويكون من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. وعند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله يكون البديل هو التيمم، يكون البديل هو التيمم بالصعيد الطاهر. هذا عن تعريف الغسل. إذن الغسل هو استعمال الماء في جميع البدن، في جميع البدن. طيب السؤال الآن، ما هي موجبات الغسل؟ يعني الأسباب التي تجعل الغسل واجبا. من موجبات الغسل أولا إنزال المني، إنزال المني. والمني هو الماء الدافق الذي يكون عند الشهوة، وبعده يفطر البدن ويضعف. وماء الرجل أبيض ثخين، وماء المرأة أصفر رقيق. خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة، فيجب الغسل بخروجه في النوم واليقظة. في النوم هو الاحتلام، سواء كان للرجل أو المرأة، ويكون بظهور الماء، فمن رأى الماء اغتسل، وجب الغسل. وطبعا في اليقظة من جماع بين الزوج والزوجة في زواج على كتاب وسنة. ففي الحديث المتفق على صحته قالت أم سليم رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. ولما ورد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل. في المذي الوضوء، وفي المني الغسل. وعند الإمام أحمد رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. فإن خرج المني لمرض من غير شهوة لم يوجب الغسل. بعض المرضى لشدة المرض قد ينزل المني بغير شهوة لعلة ومرض، فهذا لا يجب فيه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا. فإن احتلم فلم يرى بللا فلا غسل عليه، لحديث أم سليم السابق: نعم إذا رأت الماء. طبعا حديث أم سليم فيه تعليم لنا وحرص على معرفة الأحكام الشرعية، وده اللي بنقوله دائما، أن تعلم أحكام الإسلام لا حياء في تعلمها، لا حياء في تعلم أمر الدين، إنما الدين كله حياء. خطأ أن نقول لا حياء في الدين، لأن الدين كله حياء. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيضا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لكل دين، إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء. لكن في أمر التعليم يجب أن نسأل ولا نستحي. لماذا؟ لأنه كما قال بعض السلف: اثنان لا يتعلمان، المتكبر والمستحي. المتكبر لكبر في نفسه يأنف أن يسأل غيره، وكذلك المستحي يقول لك مستحي عنده كسوف يكسف يسأل، هذا مش ممكن يتعلم. فجاءت أم سليم لترفع الحرج في مقام طلب العلم، فقالت إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إن هي احتلمت؟ في رواية عجبت إحدى زوجات النبي أم المؤمنين وقالت أو تحتلم المرأة؟ فقال النبي نعم، فإذا بما يشبهها الولد. تبين في حديث أم سليم قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. إذن ده دعوة للحرص على التعلم وسؤال أهل العلم عما يعن لنا من مسائل شرعية تتعلق بباب العبادات وفقه العبادات. إذن المني إن خرج بسبب المرض بغير دفق وبغير شهوة فلا يوجب الغسل. طب إن رأى منيا ولم يذكر احتلاما، أحيانا يقوم من نومه لا يذكر أنه احتلم لكن يرى الماء على الثياب، إذا رأى الماء وجب الغسل، وجب الغسل لما روت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يعني وجد بلل في الثياب ولا يذكر أنه احتلم في نومه، قال يغتسل، قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا يغتسل، قال لا غسل عليه. يبقى أنا عندي مسألتان، احتلم ولم يجد الماء لا غسل، لم يذكر احتلاما ووجد الماء يجب الغسل. إذن الغسل إذا رأيت الماء بعد نوم. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، إذا كانت الثياب يشترك فيها مع غيره، يعني أحيانا بعض الإخوة يغيروا الملابس معا، ده بينام بنفس البجامة يجي تاني يوم التاني يلبسها، ماشي كده، قام من النوم وجد المني على البجامة دي، نقول له يجب عليك إيش؟ الغسل، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، يعني لم يرى احتلاما لكن وجد المني في ثوب يلبسه مع غيره، نقول له لا يجب. لماذا؟ لأن عندي قاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، الآن اليقين أنني ما رأيت احتلاما، ده اليقين، الشك فين؟ في الماء الموجود ده، هل مني ولا من اللي بيلبس معايا؟ مادام في شك فنطرح الشك ونعمل بالأصل أنه ليس بمحتلم فلا يجب عليه الغسل. طيب واحد اكتشف أثناء النهار وجود الماء على ثوبه، وكان قد صلى خلال اليوم مثلا، صلى الفجر وصلى الظهر وصلى العصر والمغرب، وبعد المغرب اكتشف ده، طب حكمه ده يعمل ايه؟ قال العلماء ينظر إلى آخر نومة استيقظ منها ويقضي تلك الصلوات. يعني ايه؟ يعني مثلا هو كان نام بعد صلاة الظهر، يعني صلى الفجر وصلى الظهر ونام بعد الظهر، خلاص كده، يبقى نقول له حضرتك تذكرت امتى وشفت امتى بعد المغرب، يبقى تقضي العصر فقط والمغرب فقط. ليه؟ لان دي اخر نومة لك، يعني الفجر والظهر كان قبل نومك، خلاص تقضي بقى العصر والمغرب. يبقى انا عندي اول موجب للغسل ماء المني، المني سواء للرجل أو للمرأة. الموجب الثاني التقاء الختانين، التقاء الختانين، طبعا موضع الختن في فرج المرأة أو عضو الرجل. ومن موجبات الغسل التقاء الختانين وهو تغييب الحشف في الفرج، ويوجب الغسل وإن لم يحدث إنزال. ما دام اجتمع الرجل مع المرأة ومس الختان الختانة حتى وإن لم يحدث إنزال وجب الغسل، وجب الغسل. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، قد وجب الغسل. استدل العلماء بهذا الحديث على أن ختان المرأة مكرمة وفضيلة، على أن ختان المرأة مكرومة وفضيلة، وفيه ضبط للمرأة واعتدال لمزاجها. لذلك عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مختنة النساء في المدينة قال لها: اخفضي ولا تجوري، يعني أزيلي بس الجزء المرتفع ولا تجوري في الأخذ فيسبب يعني النقيض، يعني المرأة إذا طرقت بلا ختان تضر الزوج، بيكون فيها قوة، وإذا تم الجور معها أيضا تضر، يكون عندها نوع من البرود التام ودي تضر. يبقى الاعتدال والوسطية فين؟ اخفضي ولا تجوري، يعني خدي جزء يسير جدا من أعلى وخلاص. ودي طبعا محتاجة لطبيبة تكون خبيرة ويتتم العملية بتكريم للمرأة لا بإهانة كما يحدث في بعض البلاد. فختان المرأة مكرمة وفي اعتدال وفي استقرار لبيتها. فإذا مس الختان الختان وجب الغسل حتى وإن لم يحدث إنزال. عند الإمام مسلم وأحمد أيضا: إن لم ينزل، وإن لم ينزل، يعني مدام الختان مس الختان وجب الغسل حتى وإن لم ينزل. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، فقد وجب عليه الغسل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل، وعائشة جالسة، كانت جالسة بجوار النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج، قبل كان أو دبر من آدمي أو غيره. طبعا الإتيان في الدبر محرم سواء كبيرة من أعظم الكبائر، فإن وقع أحدهم في هذه الكبيرة العظيمة والإسم الكبير وجب عليه الغسل، إضافة طبعا للذنب الكبير اللي بيتحمله. ويجب على المرأة أن تتقي الله في هذا الباب وتمنع نفسها من هذا، لأن فيه مشكلات كثيرة بتعرض أثناء الفتاوى عافانا الله وإياكم. أيضا من موجبات الغسل إسلام الكافر، إسلام الكافر. ومن موجبات الغسل إسلام الكافر لما ورد عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، بماء وسدر. والحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، فمروه أن يغتسل. وهناك فريق من أهل العلم يرون أن الكافر إذا أسلم لا غسل عليه، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة الحديث، ولم يأمرهم بالغسل. ولو كان الغسل مفروضا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وإنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل نقلا متواترا. فريق من العلماء يرى أن إسلام الكافر لا يوجب غسلا. طيب الخروج من الخلاف نلب على الاستحباب، فضل للكافر إذا أسلم أن يغتسل. أيضا من موجبات الغسل خروج دم الحيض بالنسبة للمرأة، خروج دم الحيض. تشترك النساء مع الرجال في موجبات الغسل السابقة، يعني في المني وفي الجماع، وكذلك في إسلام الكافر إن كانت كافرة وأسلمت خروجا من الخلاف. تختص بقى المرأة بقضية الحيض، لا تشارك الرجال في ذلك، دي خاصة بالنساء. تشترك النساء مع الرجال في موجبات الغسل السابقة، وتزيد على الرجال في هذه الحالة والتي تليها، لأن النفاس لسه هنتكلم عن النفاس. فخروج دم الحيض من المرأة موجب من موجبات الغسل، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. معنى فاعتزلوا النساء في المحيض أي اعتزلوهن في موضع الولد، يعني لا يجوز للرجل أن يجامع المرأة في وقت الحيض، لكن مش معنى الاعتزال يبعد عنها خالص، ما يأكلش من إيديها ولا يشرب من إيديها ولا يقرب منها، هذا باطل، هذا من أفعال الجاهلية وبعض من الأهل الكتاب، إنما الإسلام دين اعتدال. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يباشر زوجاته أثناء الحيض، يعني يقبل يحضن يباشر، ويشرب من موضع في عائشة وهي حائض عليه الصلاة والسلام، تقول كنت أحيض فأشرب من الإناء، فيسألني النبي عليه الصلاة والسلام من أين شربت يا عائشة، فأشير على موضع في، يعني المكان اللي شربت منه، تقول فيضع النبي فاه على موضع في ويشرب عليه الصلاة والسلام. ولما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى الغسل في الحيض فقط، أما المستحاضة لا يجب عليها الغسل، إن ده عرق أو نزيف يكفيها أن تغسل الموضع وتتوضأ وتصلي، ويستحب لها الغسل لكن لا يجب. فالغسل يجب على الحائض، وهناك فارق في غسل الحائض عن الجنوب. المرأة الجنوب عند غسلها لا تنقض قرونها، القرن يعني الضفائر، بعض النساء أن يعقدن في شعرهن الضفائر، القرن يعني يعمل ضفيرة أو ضفيرتين أو 3. طب هي جنب من جماع أو من احتلام، لا يكفيك أن تعمم الجسد بالماء ولا تنقضي ضفائرك، طبعا بيبقى في نوع مشقة من عقد الضفيرة دي، يعني بعض النساء بتتفنن الضفائر دي، ممكن تقعد لها ساعة عمالة تعمل الضفيرة صح، وتربط وتعمل وتحط معلقات كده وتوك وحاجات من دي، لو قلنا لها انقود الضفائر في نوع مشق، فمن الجنابة أو الجماع ما تنقودي، رش بس الماء على الرأس وعلى جميع البدن، أما الحيض فلا بد من نقد الضفائر. يبقى الفارق بين الجنابة والحيض إن غسل المرأة أثناء الحيض يجب عليها أن تنقض ضفيرتها، يعني تفكها، إن لازم الماء يتخلل جميع البدن كذلك فروة الرأس. أما في الجنابة فلا يشترط لها ذلك. هذا عن دم الحيض. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وده في الجنابة. في الجنابة لا يشترط لها أن تنقض ضفرها أو ضفائرها، إنما في الحيض نعم. يبقى دم الحيض من موجبات الغسل بالنسبة للمرأة. أيضا من موجبات الغسل خروج دم النفاس. خروج دم النفاس، طبعا النفاس بيكون بعد الولادة. ومن موجبات الغسل التي تتعلق بالنساء خروج دم النفاس، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت 40 يوما ولم ترى الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة. رواه ابن عدي والترمذي في سننه. يعني إيه؟ وقت النبي للحيض أو للنفساء أقصى مدة 40 يوما إلا أن يظهر الطهر قبل ذلك. يعني إن انقطع عنها الدم قبل 40 خلاص طهرت، تغتسل وتصلي وتصوم. استمر نزول الدم أكثر من 40 يبقى على 40 تغتسل وتصلي وتصوم، وما زاد ده اسمه عرق أو نزيف أو استحاضة وليس من الحيض. يبقى وقت أقصى فترة للنفساء 40 يوما. إذا طهرت قبل ذلك طهرت، تغتسل وتصلي. وطبعا ده ينطبق أيضا على اللي بتولد قيصري بعد الفتح وكذا، ينزل عليها بعض الدم، هذا من النفاس، تمتنع حتى ينقطع. كذلك ينطبق على السقط، المرأة اللي بتسقط بتعمل جراحة للسقط أو كذا، الجنين مات في بطنها أو تم إجهاضه أو كذا، الدم اللي بينزل عقب الجراحة دي ده دم نفاس، فعليه أن تمتنع حتى ينقطع. وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك التابعون من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك بانقطاع الدم فإنها تغتسل وتصلي. من موجبات الغسل أيضا رقم 6 موت غير شهيد المعركة. موت غير شهيد المعركة، يعني شهيد المعركة لا يغسل، إنما كل من مات يجب إيه؟ أن يغسل، إلا الشهيد، الشهيد فقط لا يغسل. ومن موجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل. خلي بالنا الشهيد في المعركة، لأن شهداء الأمة كثر، المبطون شهيد، مات بداء في البطن شهيد، وكذلك من ماتت في وضعها شهيدة، المرأة تموت في الطلق شهيدة، كذلك الحرقة والغرقة، الهدمة، اللي يموت غريقا من المسلمين أو يموت تحت جدار البيت سقط عليه مات، الهدمة، وكذلك الحرقة اللي يموت بالحريق، فده له أجر الشهيد، لكن يغسل كبقية الأموات. تقول لي عم الشيخ طب الحريق كيف يغسل؟ الحريق لو جسمه كله اتحرق فيكفي فيه التيمم، إن لو غسلت الجسم هيتهري، وأصلا حرق وكذا، فالحريق يتيمم يعني. أما الغرقة والهدمة والمبطون واللي ماتت في طلقها كل هؤلاء يغسلون. يبقى فقط الذي يغسل شهيد المعركة فقط، الذي استشهد في القتال ضد أعداء الإسلام في راية المسلمين أو نصرة للدين. إن بقية الأموات يغسلون، لما ورد من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني ابنة النبي زينب رضي الله عنها عندما ماتت، أم عطية والنساء بيغسلن زينب، فالنبي بيعلمهن كيف يغسلنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني الغسل بيتعلق بالنظافة، مثلا في تغسيل الرجال بنغسل مرة أو ثلاث مرات، والله لأن لسه الجسم محتاج لنظافة نغسل خمسة، المهم نقعد على عدد وتر، المهم يكون الغسل متعلق بنظافة البدن. بعض الموتى يكون في جروح كثيرة أو في بعض الدماء على الجسم أو فما ينفعش معاه ثلاث مرات مثلا تغسل ثلاث مرات ما زال لسه في بقايا من آثار الدماء وما شابه ذلك ولسه لم ينظف جيدا، فممكن نروح غسلين كمان مرة ومرة، المهم خمس مرات، يعني خليه على عدد وتر. فده اللي أرشد النبي في تغسيل ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يعني إذا كان وضع البدن يحتاج لذلك فبنكثر العدد حتى نصل به لعدد وتر. فده دليل وجوب الغسل بالنسبة للميت. ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي سقط عن راحلته فمات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. وكفنوه في ثوبين اللي هو الرداء والإزار يعني اللي كانوا عليه بيتكفن فيه. وطبعا السنة يكون في الرجل ثلاثة أثواب والمرأة خمسة أثواب إلى آخره. هذا عن موجبات الغسل. الآن ننتقل لمسألة مهمة وهي الأغسال المستحبة. يعني في بعض الأغسال مش واجبة لكن مستحبة، يستحب للرجل والمرأة أن يغتسلن لهذا السبب. أولا غسل الجمعة. غسل الجمعة من الأغسال المسنونة المستحبة غسل يوم الجمعة. ففي الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو كما قال النبي. يعني بيرشد أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة في بيته ثم وضع الطيب والدهن، الدهن هنا يعني يحط الطيب مش يحط الدهن بتاع اللحوم، لبعض الإخوة من جهله كان بيعتقد أنه يجيب الدهن بتاع اللحم ويدهن نفسه، يقول لك النبي كان يدهن، الدهن هنا بمعنى الطيب العطر يعني. وذلك ده من الأمور التي لا ترد، منها الدهن اللي هو الطيب، لما حد يديلك الطيب ما تردوش، فيبدأ يحط الطيب العطر اللي عنده مثلا ويبدأ يتوجه للمسجد ينصت للخطيب ما يتخطاش الرقاب، فالله يغفر له بين الجمعتين بهذه الأفعال الطيبة. هذا وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في غسل يوم الجمعة على واجب أو مستحب، يعني هل الغسل واجب ولا مستحب؟ اختلف العلماء على قولين، فذهب بعضهم إلى الوجوب، منهم أهل الظاهر ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذا بظاهر الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وكقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل أي يوم الجمعة. يبقى ده فريق من العلماء يرون أن غسل الجمعة واجب، وذكروا الأدلة التي ذكرت، بينما ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه سنة مستحبة، لأنه سنة مستحبة ليس بواجب، وهو المعروف من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه كما يقول القاضي عياض رحمه الله. وحجتهم في ذلك الأحاديث الصحيحة الدالة على عدم الوجوب، الدالة على عدم الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالغسل أفضل، إذن دليل الاستحباب والندب. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم يوم الجمعة، لو للترغيب والحث وليس للوجوب. وكقول عمر رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: وقد تأخر يوم الجمعة إلى حين الخطبة، أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. إن عثمان في يوم كان في العمل، اتأخر في العمل، رجع البيت لقى النداء لصلاة الجمعة، فتوضى بسرعة وراح داخل على المسجد من غير ما يغتسل. فعمر سأله، وكأن عمر تعجب لفعله، لكن هذا دليل على أن الغسل ليس بواجب، وإلا ما فعل عثمان ذلك. قالوا: فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على عدم الوجوب. أما الحديث الأول فظاهره عدم الوجوب، وأما الحديث الثاني فقوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يقتضي أنه ليس بواجب، كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأن تقديره كان أفضل وأكمل. وأما الحديث الثالث فوجه الدلالة فيه على عدم الوجوب أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ترك الغسل ولو كان واجبا لما تركه، وأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أقره على ذلك، وكذا جميع الصحابة الحاضرين في تلك الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا كما يقول الإمام النووي لما تركوه ولا ألزموه. يعني لو كان الغسل واجب لأمره عمر أن يذهب فيغتسل ثم يعود. وأما ما استدل به أو ما استدل به من ذهب إلى القول بالوجوب مما ورد بصيغة الأمر فمحمول على الندب جمعا بين الأحاديث، ودي قضية مهمة أوي. عندنا كده قاعدة أصولية أن الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب. إذن الأوامر الواردة في غسل الجمعة القرينة التي صرفتها إلى الندب فعل عثمان وعدم اغتساله يوم الجمعة بل اكتفى بالوضوء، وأقر من الصحابة، فهذا إجماع منهم رضي الله عنهم أرضاه. وكذلك الأحاديث التي ذكرها الفريق الثاني وهم جمهور العلماء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم واجب فبمعنى متأكد في حقه، كما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، أي متأكد، وليس بمعنى الواجب المحتم الذي يعاقب أو يتوعد بالعقوبة تاركه. وقال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزئ الوضوء عن الغسل يوم الجمعة. إذن الراجح من الأقوال أن غسل الجمعة مستحب مندوب وليس بواجب. وطبعا المرأة ليست عليها جمعة، هتصلي في بيتها ظهرا فما عليهاش الغسل إلا إن أتت المسجد للتعليم يوم الجمعة لحضور الجمعة، فنقول لها يسن لك الغسل. أيضا من الأغسال المندوبة المسنونة غسل الإحرام، غسل الإحرام من الأغسال المسنونة المستحب أيضا غسل الإحرام لعمرة أو حج. ففي الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أي إهلاله بالعمرة أو الحج، يعني اغتسل قبل إحرامه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتينا ذا الحليفة، ذا الحليفة ميقات أهل المدينة ومن يمر به، اللي بيسمى أبيار علي، أبيار علي، وده على بعد من المدينة حوالي 13 كيلو في الطريق إلى مكة. مسجد كبير جدا، في أماكن للإسال، وبتبدأ من هناك نية الإحرام من ذي الحليفة. وطبعا اسمه أبيار علي نسبة لأمير من أمراء السودان اللي كانوا حكموا السودان قديما، وقام بحفر الآبار في هذا المكان على نفقته الخاصة قديما، فسمي المكان باسمه أبيار علي، ولا علاقة له بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول جابر رضي الله تعالى عنهما: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. النفساء الآن، طب اغتسلي، إن الحائض أو النفساء تفعل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف في البيت حتى تطهر. ولما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، فحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض. والحكمة من هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض أو النفساء. إذن غسل الإحرام مسنون مندوب عليكم السلام، فإذا اكتفى بالوضوء لحرج، فإذا اكتفى بغسل الرأس لحرج كما ورد في بعض النصوص. أيضا من الأغسال المسنونة الغسل لدخول مكة المكرمة، خلاص اغتسل للإحرام ودخل مكة الآن، يسن عند دخوله مكة أن يغتسل. ومن الأغسال المسنونة المستحبة الغسل عند دخول مكة المكرمة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ببئر ذي طوى، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر، يغتسل بمائها دائما إذا دخل مكة، يعني منطقة اسمها ذي طوى، على يعني أنت داخل مكة، النبي كان على طول كل ما يدخل مكة يغتسل من هذه الآبار قبل دخوله لمكة. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل إذا دخل مكة. طبعا ابن عمر كان من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأغسال المسنونة الغسل لمن غسل ميتا، يعني مسنون مش واجب، ومن لم يغتسل فلا شيء عليه. ومن الأغسال المسنونة المستحبة الغسل لمن غسل ميتا، فيستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل. ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر، والخبر محمول على الاستحباب، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: فإن لم يغتسل واكتفى بغسل يديه فلا حرج، واكتفى بغسل يديه فلا حرج. من الأغسال المسنونة أيضا الغسل كل 7 أيام، يعني كل أسبوع يستحب أنك تغتسل مرة. من الأغسال المسنونة المستحبة الغسل كل 7 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. والحكمة هنا التنظيف وإزالة الروائح الكريهة من البدن، الإسلام يدعو إلى النظافة وإلى التزين، فكل أسبوع على الأقل يعني يغتسل المرء مرة، يسن ويندب إن الإسلام دين نظافة. طبعا الجيل اللي في عهد النبي كان يعرف مدى أهمية هذا، لأن الماء عندهم كان عزيزا قل أن يجدوا الماء، إنما إحنا الحمد لله المياه عندنا سخن وبارد، يعني أنت ممكن تغتسل كل يوم، أما إزاي بتخش تحت الدش وتطلع تنظيف يعني، ها؟ إنما هم عشان يجد الماء صعوبة، فالنبي لما يرغبوا كده على الأقل كل أسبوع يغتسل، لأنه ما عندوش مية، صعب جدا يحصل الماء، إنما إحنا الحمد لله في نعم، نسأل الله أن يعيننا على شكرها، اللهم آمين. طيب ننتقل الآن إلى صفة الغسل، إلى صفة الغسل. وصفة الغسل على ضربين، كامل ومجزئ. يعني عندي الغسل نوعين، الغسل الكامل وفي الغسل المجزئ اللي بتسقط به الفريضة. يعني نشوف كده صفة الغسل الكامل. الغسل الكامل يأتي فيه المغتسل بتسعة أشياء، عشان تغتسل غسلا كاملا على السنة يبقى أنت مطالب بتسعة أشياء في هذا الغسل، سواء كنت رجلا أو امرأة. أول شيء النية، وهي رفع الحدث الأكبر. النية وهي رفع الحدث الأكبر. النية هو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة وغيرها من العبادات. ثم يسمي، رقم اثنين تقول بسم الله، طبعا قبل دخولك الخلاء تسمي، وإن دخلت الخلاء تجريها على قلبك، تجريها على قلبك. ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. الآن ما بقاش عندك إناء، بقى عندك دش، صح كده؟ كانت العلة إنك لا تضع يدك وأنت على جنابة في الإناء اللي هتستعمله في الغسل، هتغسلها الأول ثلاثة. طب الآن ما فيش إناء، خلاص أنت كده كده هتخش تحت إيه؟ الدش. طيب يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما به من أذى، ويغسل فرجه وما يليه، اللي هو الاستنجاء يعني، أو غسل الفرج لربما يكون في بعض البقايا أو كذا. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، لسه ما اغتسلناش، دي كلها سنن قبل الغسل، يبدأ يتوضأ. طيب ايه كمان؟ ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات. طبعا كانوا يعني يغتسلون من إناء، فمعه مثلا الكاس أو القدح، فيأخذ منه اللي احنا بنسميه في بلدنا الكوز، الطاسة في سوريا. طيب كوباية يا سيدي، خلاص كده كانوا قديما مثلا، إنما الآن ما عندكش أنت الإناء، أنت بتدخل تحت الإيه؟ الدوش، فأنت في نعمة. إن إحنا قديما كان عندنا الإناء ده، ونستحمى في الطشت والكلام ده كله، فاكرين طبعا كبار اللي زي حالاتي يعرفوا الكلام، لكن الشباب الصغير ده ما يعرفش الكلام ده كله. نعم عرفوه؟ والله أنت تونس كنت عارف الحاجات دي، إنما في ناس اتولدوا في البانيو والجاكوزي فما يعرفوش يعني إيه إنه يغسل بالإناء يعني. طيب فيبدأ يحصل على الرأس ثلاث حسيات، يعني تخش تحت الدش كده ثلاث مرات كده على الرأس مع تخليل الشعر كده، وبحيث الماء يوصل لإيه؟ لفروة الرأس. يروي بهن أصول شعره، يروي، شوف الماء لازم يتخلل، ويخلل بيده، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، تبقى على الجسم كله. بعض العلماء يرى انك تيجي بعد كده على الشق اليمين ثلاثا، وكده الشق الايه الشمال ثلاثا، مع تدليك البدن كويس. خلي بالك من مواضع اللي ممكن لا يصلها الماء، زي الابط، زي مثلا الفجوات اللي خلف الاذن، زي المقين كده في الوجه وانت بتغسل تنتبه، زي الكعبين الى اخره. ثم يفيض الماء على سائر بدنه، ثم يدلك بدنه بيده، وإن توضأ إلا غسل رجليه، يعني بعد ما يخلص يغسل إيه؟ الرجلين، اللي هو توضأ قبل كده. ثم غسل قدميه آخرا فحسن. يعني تخلي القدمين للآخر، وانت يعني بتتوضأ ممكن ترجع غسل القدم وتخش تحت الدش اهو، ولما تخلص تغسل القدمين. طب اتوضأت كاملا ثم دخلت تغتسل، خلاص انتهى، إلا أن يكون في إناء في مية فتخرج وتغسل رجليك. نعم، لا حرج، لكن هو فعل النبي كان الوضوء قبل الغسل. كان الوضوء قبل الغسل على السنة يعني. ولو لم يتوضأ واغتسل فقط خلاص مش محتاج يتوضأ بعد الغسل، لأن الغسل بيكون مقام الوضوء أصلا، ما دام الغسل ده واجب لجنابة أو لحيض أو لكذا، يعني تغتسل وتقوم تصلي على طول. وده لسه هنتكلم عنه في الغسل المجزئ، دلوقتي نتكلم عن الغسل الكامل اللي هو على السنة. الدليل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده عليه الصلاة والسلام. تنقل لنا صفة غسل النبي. وعن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا، يعني مية للوضوء، وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحف غسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده، يعني ما كانش بينشف ولكن ينفض الماء بيده عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن جفف لا حرج. هذا عن الغسل الكامل. نيجي للغسل المجزئ بقى، دايما بلخصه أنا في كلمتين: النية وتعميم البدن بالمية. خلاص هو ده الغسل المجزئ. نويت ادخل تحت الدش بجسمك كله، خلاص اطلع صلي، فرتش بلغة الأنان، انتهى يعني. حتى لما قالوا كده، لو مثلا واحد جنوب وراكب على الدبه ومعدي جنب نهر فاسقطته وقع في النهر وهو نازل ناوى بهدومه اهو، نزل كده وغطس غطسه، خلاص يطلع يصلي، يطلع يصلي. ادي الغسل المجزئ، نيه وتعميم الجسم بالميه. خلاص نيجي بقى اللي هو الفرض يعني. ثانيا الغسل المجزئ، صفه الغسل المجزئ ان ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل، ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق في صفة الغسل الكامل، ولا يجب نقضه إن كان مطفورا، لما روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. ده في الجنابة. أما الحيض كما ذكرنا ينبغي على المرأة أن تنقض ضفرها. والدليل على ذلك من كتاب الله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله تعالى: حتى تغتسلوا. فإذا نقول أن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء، إذا اغتسلت ما تتوضأ خلاص، اخرج وصلي خلاص. حتى وإن حققت الغسل المجزئ فقط اللي هو تعميم الجسم فقط، فخلاص هذا يرفع عنك الوضوء. إن القرآن لما تكلم عن الوضوء والغسل فرق بين الوضوء، وبعد كده قال: وإن كنت جنبا فاتطهروا. فده مقام الوضوء، مجرد أن تغتسل للواجب تصلي به هكذا. إنما غسل واحد يعني تبرد، هذا لا يجوز، لازم تتوضأ. يعني أنا جاي من الشغل والدنيا حر، قلت أخش أخد لي دوش كده، ده ما ينفعش، لازم تتوضى للصلاة. إن الغسل ده ليس هو الغسل الواجب لرفع الجنابة أو الحيض للمرأة، فهذا لا يجزئ عن الوضوء. إنما الذي لا يجزئ الواجب فقط اللي هو عن جنابة أو عن حيض. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء عن قضية الغسل. هناك مجموعة من التنبيهات المهمة تتعلق بالغسل، لا للرجال وللنساء إن شاء الله إن قدر بقاء، وكان لقاء نفرد لها حديثا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نستقبل ما جاءنا من أسئلة عبر البث. وصلت الأسئلة؟ أختنا الفاضلة مسك الختام بتقول: هل يجب غسل الشعر إذا كان به زيوت قبل الاغتسال؟ ده سؤال مهم. الزيوت تنقسم إلى قسمين: زيوت عازلة للماء فلا يصل الماء إلى الشعر أو البشرة، إن كان كذلك يجب إزالة تلك الزيوت قبل الغسل، يجب. وهناك نوع من الزيوت لا يعزل الماء، فهذا لا يشترط، مادام الزيت لا يعزل اغتسلي ولا حرج. حق نظمي مرحبا، يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم، أمين. ولك بمثل: حكم بيع المواعيد لتسجيل السيارات، فمنهم من يحجز موعد على الإنترنت لتسجيل سيارة وهو ليس بحاجة له ويقوم ببيعه، والناس تحتاج لأقرب موعد ممكن لتسجيل السيارات، هذا الفعل محرم. واحد بيسجل فقط بدون حاجة، فهذه خديعة وتدليس من أجل كسب المال بطريق غير مشروع، فلا يجوز. إنما الموعد لمن له حق التسجيل فقط. أنت كده بتشغل الدولة معك بمواعيد كاذبة مدلسة، وتبيع تلك المواعيد للغير بأموال، فهذا المال محرم ولا يجوز. بيسأل حق نظمي أيضا، بيقول: أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل، ما ولك مثل ما حكم الخطأ في تلاوة القرآن في الصلاة، مثل استبدال كلمة مسفرة بكلمة باسرة في سورة عبسة؟ نعم، أنا عندي الخطأ في القرآن إما أن يكون اللحن جليا أو يكون اللحن خفيا. يعني إيه اللحن الجلي؟ تغيير معنى الكلمة، تغير الكلمة بحيث تغير معناها. إن كان في فاتحة الكتاب تبطل به الصلاة، في الفاتحة فقط، لأن الفاتحة ركن. أما في السورة لا شيء عليك، صلاتك صحيحة مع الكراهة فقط للخطأ، وعليك أن تتقن القراءة. فإن غير مثلا في سورة عبسة كلمة مكان كلمة غيرت معنى، الصلاة صحيحة لا تؤثر، لأن قراءة السورة سنة، والخطأ في السنة لا يبطل الصلاة. أما إن كان في الفاتحة فقط يبطلها إذا غير المعنى. أختنا الفاضلة حنان بتقول: مسيحية قامت بإرضاع طفل مسلم لظروف معينة، هل يكون أخ لابنها بالرضاعة؟ طبعا هي غير مسلمة، والأخوة ضابطها الإسلام، أخوة ضابطها الإسلام. ثم إنه لن يتزوج، يعني هو اللي رضع هذا، يعني لن يتزوج منها أو من بناتها إلا أن يكون رضع خمسا، فنقول له: حتى وإن رخص لك في الزواج من كتابية فلا تتزوج هذه لثبوت الرضع. أما أن يكون أخ بمعنى الإيمان لا، فليس أخا. أختنا بسمة أمل تقول: جزاكم الله خيرا عنا شيخنا، آمين، وجزيتي مثله، آمين. بتقول: هل يجوز قراءة آيات الحفظ في الصلاة المكتوبة بغرض المراجعة؟ يعني أنت تصلين بما تحفظين لتثبيته؟ نعم نعم، صلي بما تحفظين حتى تثبتينه في الصلاة، وخير طريقة لتثبيت الحفظ أن تقرأي بما عندك في الصلوات وتكرريها في كل ركعة. أختنا إيمان مرحبا تقول: الغسل مثله مثل غسل الميت. نعم نعم نعم، غسل الجنابة مثل غسل الميت تماما، يا نفس اللي احنا وصفناه ده. بنبدأ من يجي نغسل الميت كده، بس الميت بيختلف ايه بقى؟ ان انا ببدأ اولا بتنظيف البدن بالماء والصابون، ماء والصابون عشان انظف البدن، بعد كده بتتبع نفس الخطوات، ان انا بوضي المتوفى اولا، وبعد كده ببدأ اعمم الجسم بالماء ثلاثا، خلاص كده. حج نظم يقول شيخنا أحسن الله عليك أمين. كيفية النية للاغتسال؟ النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بالنية. النية محلها القلب، يعني دخولي للخلاء عشان أغتسل هي دي النية، ونيتي رفع الحدث الأكبر مع الصلاة وهكذا. هل يكفي أن أضمر بنفسي؟ نعم، النية الأصل فيها أنها تكون في النفس، لا يجوز التلفظ به، بل التلفظ بالنية بدعة محدثة لا يجوز. نعم، أسئلة أخرى؟ طيب، في لو حد عنده سؤال إخوة تفضل. بارك الله. بيسأل لنا الوضع في الغرب بيختلف عن بلادنا، إذا مات الإنسان هنا في مشفى من المشافى فبيقعد ممكن يومين وثلاثة في الثلاجة حتى ياخد إذن الدفن، فبيسأل عن وضع القبر. القبر يا إخوة لا يبدأ السؤال إلا عند دخول الجسد للقبر، ثم في المستشفى في المبرد الروح معلقة الآن حتى يدخل الجسد إلى القبر فتعود إليه الروح ويأتي الملكان فيسألان. أما ما دام في المشفى فلا سؤال حتى الآن حتى يقبر. أوكي. أختنا رندا مرحبا بتقول السلام عليكم شيخنا، عليكم السلام وبركاته. سؤال أخت، ابني عمره 8 سنوات يحفظ القرآن لكن أثناء ذلك يقوم إما بتمزيقه أو بعض الأوساخ فأنزعج لذلك فأقوم بتوبيخه طارة وطارة أضربه، فما العمل وهل سأحاسب على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بوركتي على السؤال. أولا، مدام الإبن صغير ولا يدرك مفهوم القرآن أو المصحف هو غير آثم ولا يلام على فعله، لكن عليك ألا تمكنيه من القرآن، يعني ما تدلوش المصحف في إيديه بس، ولا تعنفيه ولا تضربيه، إن الضرب هينفره من العبادة ومن الطاعة وربما يبغضه في حفظ القرآن، فخلاص هو أخطأ، فنعلمه برفق إن ده خطأ وناخد منه المصحف، إذا كان مزق صفحة نحاول نلصقها، وبعد كده ما ندلوش المصحف في إيديه، ولكن ممكن بقى عن طريق الهاتف أو عن طريق معظم الأولاد عندهم دلوقتي آيبات وتاب والكلام ده كله، تجيب له الصورة على الجهاز بتاعه أو تجيب له المصحف المعلم على تلك الأجهزة ويسمع ويردد، خلاص مش معقول يكسر لها الآيبات لأنه بيخاف عليه، خلاص كده ده شغله ده. فإنما المصحف ما تمكنوش منه، ولكن لا تعنفه ولا تضربه ولا تؤذيه حتى لا تنفره. أختنا إيمان مرحبا تقول شيخنا الفاضل نفع الله بكم آمين يا رب، ادعو الله لي أن ينصرني ويفك كربي لأنني في كرب شديد، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك، اللهم فرج كربها، اللهم فرج كربها، ويسر أمرها، ويسر أمرها، واقض حاجتها، واقض حاجتها، وانصرها على من ظلمها، آمين. نعم. تفضل. آمين. أبي يسأل هل يجوز لي أن أقول لغير مسلم أنه أخي؟ لا، الأخوة في الإيمان فقط، إنما المؤمنون إخوة، لكن أتعامل معه في الإنسانية، خلاص أهو إنسان مثلي مثله في الإنسانية، لكن كلمة أخي لا تقل إلا للمسلم عقيدة ومنهجا. أما غيره صاحبك زميلك في العمل، يا صاحبي يا صديقي يا زميلي، إنما أخي لا يقال إلا للمؤمن فقط، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم، الله أعلى وأعلم. حد عنده سؤال؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، صديق المقام، وحان وقت إقامة صلاة العشاء هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.